قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات مع لقاء يتجدد، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع آثار الدعوة النبوية التي رحم الله بها البشرية وأضاء بها هذا الكون. دعونا نأخذ خبر هذا اليوم من خلال شهود الإثبات على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبرغ رسالته وينشر دعوته. دعونا نعيش في السنة السابعة للهجرة. قد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد عمرة الحديبية، وبعد أن وقع مع قريش الاتفاقية التي تنص على الهدنة لمدة 10 سنوات بينه وبين قريش تضع فيها الحرب وأوزارها، ويرد الناس إلى أنفسهم، ينمون حالهم ويهتمون بشؤونهم ويراجعون مسار حياتهم. هذه الهدنة التي وقعت في الحديبية في السنة السادسة، جاءت السنة السابعة ليعيش الناس هذا النوع من الأمان. يمكن أن تتحرك قوافل المسلمين في أنحاء الجزيرة ولا يعرض لها أحد، وفي الوقت ذاته يمكن أن تتحرك قوافل قريش في أنحاء الجزيرة ولا يعرض لها أحد. وقد استغل كل هذه الهدنة بما يهمه وبما يعنيه. أما قريش فإنها وجدت هذه الفرصة السانحة لتحرك قوافلها إلى الشام بعد أن انقطعت التجارة ما بين مكة والشام قرابة 6 سنوات. فهذه الآن الفرصة لتعود القوافل وتتحرك التجارة في أمان، فقد وقعت اتفاقية الأمان بينهم وبين المسلمين. ولذلك ما إن وقعت هذه الاتفاقية حتى أعلن أبو سفيان في مكة أنه سيذهب إلى الشام للتجارة، فما بقي رجل ولا امرأة، صغير ولا كبير، عنده مال إلا دفعه إلى أبي سفيان ليذهب ويتاجر به إلى الشام. هذا الشيء الذي يهم قريش هي التجارة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وتحركت قافلة أبي سفيان من مكة تقطع هذه الفجاج متوجهة إلى الشام حتى نزلت في غزة، وكان الوقت مناسب للتجارة. فالروم في الشام قد انتهوا من حربهم مع الفرس بانتصار ساحق، فهم في حال نشوة بالنصر، وعندهم جدة وعندهم غنائم، وحركة التجارة مزدهرة. فنزل أبو سفيان في غزة يبيع ويشتري، يبيع ما جلبه من متاع ويشتري من تجارة الشام. في هذا الوقت الذي سارت فيه قافلة قريش من مكة إلى الشام للتجارة، كانت قافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوجه من المدينة إلى الشام، لكن ليس للتجارة الدنيا، تجارة أخرى. تنطلق قافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بصرى تحمل تجارة الدعوة. ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الجميل الكريم دحية بن خليفة الكلبي، ومعه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وصل دحية إلى بصرى، ووصل أبو سفيان إلى غزة. دحية سلم الرسالة لأمير بصرى، حاكم بصرى، بصرى البلد المعروف الآن في سوريا. حاكم بصرى أخذ الرسالة التي سلمها إليه دحية بن خليفة الكلبي وأرسلها من فوره إلى هرقل، وكان هرقل في تلك الأيام موجود في بيت المقدس، موجود في القدس، وكانت تسمى إيليا. طيب وش جابها القدس مع أن عاصمة ملك حمص؟ كانت عاصمة الشام تلك الأيام هي حمص، كانت أكبر من دمشق. سبب وجوده في القدس أنه بعد أن انتصر على الفرس في معركة عظيمة انتصر فيها الروم على الفرس، نذر أن يمشي من بيت من الحمص إلى القدس، أن يذهب ماشيا شكرا لله على ذلك. فعلا قطع الطريق من حمص إلى القدس ماشيا، ونزل في بيت المقدس. فلما نزل في بيت المقدس وصلت إليه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أرسل بها إليه حاكم بصرى بعد أن استلمها من دحية بن خليفة الكلبي. نظر هرقل في الرسالة، فعلى طول أصدر أمره إلى قيادة الأمن العام والشرطة أنها تبحث، تجري مسح كامل في الشام، تبحث عن من يمكن أن يستفصل من خبر هذا النبي، ابحثوا لي في الشام عن أناس من قومه. فانطلقت شرطة هرقل تمسح الشام، فنزلوا في غزة، فإذا أبو سفيان وملأ قريش، وكان عددهم قرابة 30 راكب يتاجرون، أنتم من بلدة هذا الرجل يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قالوا يلا تعالوا معنا. وين؟ تعالوا معنا نمشي على القدس، عندكم مقابلة مع هرقل. فلما أدخلوا على هرقل، ولا خلونا نخلي أبو سفيان يعني هو اللي يروي لنا السالفة، لأنه هو الآن شاهد عيان. يقول دخلنا على هرقل فإذا هو قد لبس تاجه، وجلس حوله عظماء الروم، القواد والرهبان والقسس، في مجلس من مجالس الاستقبال الحافلة. يقول فلما دخلنا عليه قال أنتم قوم هذا الرجل العربي الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال أيكم أقرب نسبا به؟ منه اللي يقرب له منكم، أقربكم نسب منه؟ كان أقربهم نسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سفيان. قال أنا. يقول أبو سفيان ما كان في أحد أقرب نسبا مني، ما كان في الركب كله أحد من بني عبد مناف إلا أنا. فأبو سفيان هو قريب النسب للنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا نسبه، هو صخر ابن حارب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فالتقيا في عبد مناف فقال أنا أقربهم نسبا به، أنا ابن عمه. قال تعال اجلس بين يدي. لحظة طريقة هرقل معه، شرطي جايبه وجلسه عنده. هذا حال هرقل، هذا حال أبو سفيان عند هرقل، هذا اللي الآن هو عظيم مكة وسيد الوادي، الآن شرطي جلسه بين يدي هرقل، اجلس هنا. تعالوا أنتم يا رهطه واجلسوا وراه، الثلاثين اللي جايين معه. قال كونوا خلفه، هو يجلس بين يديه ومعطيهم ظهره، معطي أصحابه ظهره وهم خلفه. وهذه حيلة داهية دهياء من هرقل. ثم قال وإني سائله، يعني أنا سأسأل أبا سفيان، فإن كذبني فأشيروا علي، أنتم أشيروا بورق قلوا ترى الكلام غير صحيح. طبعا سيعيش أبو سفيان تفكير هرقل برعب، لأن أي كلمة يقولها يمكن واحد من وراء يقول، أو يمكن واحد يحرك عينيه، وهرقل سيحدق في وجوههم حتى لو لم يشيروا سيلمح نظرات الاستغراب لو قال كذبا. فبدأ أبو سفيان بيعرف الآن، قال أريد أن أسألك عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فأبو سفيان بادر على طول، قال ذاك ساحر كذاب. قال هرقل ما أتيت بك لتشتمه، أنا ما طلبت منك الآن تبدأ تسب فيه، سأسألك فإذا سألتك فأجبني وهم أولئي خلفك فإن كذبت أشاروا إلي. طبعا الكلام كان يتم عبر الترجمان. بدأت الأسئلة. العجيب أن الأسئلة بنلاحظ فيها شيء ما بقوله لكم، لكن بعد ما كملها لاحظوا فيها حاجة. أول سؤال: كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان، طبعا هذا سؤال ما يمكن بيجاوب فيه أبو سفيان بشيء يطعن فيه النبي، لأنه قال أنا ابن عمه، قال هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: لا. قال: هل كان من آبائه ملك؟ قال: لا. قال: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هذا شيء عجيب، لأن أبو سفيان يعرف أن زوج بنته أم حبيبة قد ارتد، لكن يعرف أن هذه نسبة لا تستحق أن تذكر، يعني ارتد واحد أو اثنين أو ثلاثة، وما ارتدوا سقطة للدين، ارتدوا لأهواء شخصية. قال: هل يرتد أحد منه عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لاحظوا، قبل أن يقول ما قال، لأنه لو قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: نعم كذب علينا، زعم أنه يأتي الخبر من السماء، لكن قال: هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. ونحن الآن معه في مدة وهدنة واتفاقية ولا ندري عاد هو بيغدر ولا لا. يقول أبو سفيان: هذه الأسئلة اللي سألني إياها اعجزت أدخل فيها كلمة من هنا ولا من هنا، إلا هذا السؤال حاولت أني أزيد فيه، فقلت ونحن معه في مدة ما ندري عاد هو بيغدر ولا لا. يقول أبو سفيان: فما عبر ولا عبر هذه الكلمة ولا أبيها بها، على طول انتقل السؤال اللي بعده. قال: هل قتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، ندال عليه ويدال علينا. قال: فبماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وذروا ما يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة وألا نغدر.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله. من جاوز الصعاب واستحمل العذاب، من جاوز الصعاب واستحمل العذاب ليبلغ الكتاب، ذاك رسول الله، ليبلغ الكتاب، ذاك رسول الله،
يا رسول الله. 11 سؤال أمطر بها هرقل أبا سفيان، وأجاب عنها أبو سفيان بصدق ولم يكذب، مع أن في أمان أن اللي خلفه سيخبرون بكذبه لو كذب، لأنهم كلهم يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي منعه من الكذب هي أخلاق العرب. يقول: كنت سيدا شريفا فلم أشأ أن أرجع إلى مكة ويتحدث الناس أني كذبت على العلج، يعني هو يأنف من الكذب، وإلا يعلم أن الذين خلفه لو كذب لن يفشوا كذبه أو يخبروا عنه، لكن هذه الأخلاقيات العربية كانت تمقت الكذب وتشعر أنه ينقص من السيادة وينقص من المروءة وينقص من الشرف، وما كان هذا شيء يقبل به أبو سفيان. وهذا أيضا يبين لنا كيف اختار الله عز وجل نبيه في هذه البيئة بالذات وفي هذا المكان بالذات؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نرجع لأسئلة هرقل. نلاحظ، وأنا قلت لازم نلاحظ فيها شيء، نلاحظ أنها أسئلة محددة قطعية ما تحتمل الشرح في الجواب، هي زي ما نقول أجب بنعم أو لا. ولذلك لم يستطع أبو سفيان أنه يشرح في الأسئلة في جوابه أو يستفصل أو يحاول يراوغ أو يحاور أو يداور، وإنما كان السؤال لا يحتمل إلا نعم أو لا، وما كان يحتمل تفصيل. النقطة اللي أراد أن ينفذ منها عندما سأله هل يغدر، قال ونحن معه في مدة لا ندري ما أصنع فيها، ولذلك ما عبرها هرقل ولا أبه بها ولا التفت إليها. هذه الأسئلة المحددة دعونا نأخذ من أبي سفيان تعليق هرقل عليها. يقول أبو سفيان فلما فرغ أمر ترجمانه أن يتكلم معي فيقول لي سألتك عن نسبه فيكم فأجبتني أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فأجبت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يكرر ويردد ما قيل قبله، لكن لما كان ما قيل هذا القول من قبل اتضح أنه ليس له مصدر إلا وحي السماء. وسألتك هل كان من آبائه ملك فأجبتني لم يكن من آبائه ملك، فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعون أم ضعفاءهم فأجبتني أنه ضعفاء الناس، طبعا المقصود بأشراف هنا ليس الشرف اللي هو ضد الدناءة ولكن الشرف بمعنى الزعامة، فأجبتني أن ضعفاء الناس هم الذين يتبعونه وكذلك الرسل يتبعهم ضعفاء الناس. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فأجبت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فأجبت أنهم يزيدون وكذلك أتباع الرسل حتى تكون العاقبة لهم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، ولاحظوا قبل أن يقول ما قال، فأجبت أن لا، فعلمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس وثم يذهب يكذب على الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل يغدر فأجبت أن لا، ولاحظوا ما عبر الزيادة اللي جابها أبو سفيان ونحن معه في مدة، لأن عمر النبي في ذلك الوقت كان 60 سنة، يعني معقول واحد استمر على الوفاء 60 سنة تقول بعدين يمكن يغدر؟ فما أبيها بها. وسألتك هل يغدر فأجبت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قاتلتموه فأجبت أن نعم يدال عليكم وتدالون عليه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. وسألتك بما يأمركم فأجبت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتدعوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والصدق والصلة والعفاف وأن لا تغدروا. وهذه دعوة الرسل. ولقد علمت أنه خارج، علمت أنه سيبعث، ولو استطعت أن أصل إليه لوصلت إليه، ولو كنت طيب لو وصلت إليه وش بتسوي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي صلى الله عليه وسلم. ولئن صدقت ليبلغن ملكه موطئ قدمي هاتين، وضرب بقدميه الأرض، يعني الشام كله مو فقط بيت المقدس. ثم دعا هرقل قال ائتوني بالكتاب الذي أرسله. يقول أبو سفيان فأحضروا الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وبدأوا يقرؤونه، وأبو سفيان استمع فحفظه تماما، حفظه كله، فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى. يقول أبو سفيان: فرأيت هرقل والكتاب يقرأ عليه، وإن جبينه ليتفصد عرق. ثم كثر اللغط عنده فأخرجنا من عنده، وبدأ أبو سفيان يجري حوار ذهني. أول شيء اندهش من دهاء هرقل، فالأسئلة الحاسمة القاطعة اللي ما تحتمل روغان ولا مداورة ولا محاورة، فقال: ما رأيت داهية أدهى من هذا الأقلف، يعني هرقل. ثم نفكر أبو سفيان، أبو سفيان عمره 70 سنة، سيد مكة، يعني عندما أتى ما كان في مكة أحد ينازع السيادة، ومع ذلك شرطي جلس عند هرقل: تعال هنا، قرب هنا، اجلسوا وراه. هذا حال عند هرقل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل كتاب، فلما قرئ على هرقل جعل جبينه يتفصد عرقا. مقارنة مهولة. هذا وهو في المدينة يصاب هرقل بالرعب من كتاب كتبه، بينما هذا زعيم مكة الشرطي يقدمه بين يديه هرقل ويرجعه ويقول له انتبهوا وانكذب. فقال أبو سفيان معلقا على ذلك: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمره، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. طيب دعونا الآن نسوي فاصل وننتقل مع هرقل، ماذا كان شأنه بعد ما قرأ الكتاب وبعد ما أدرك أن هذا نبي فعلا؟ لأن هرقل كان يجمع ما بين الملك وما بين العلم، كان في العلم، في علم أهل الكتاب لا يساميه إلا أنفار قلة في العلم، فعنده علم بالنصرانية وعنده علم بالكتب، وكان إذا أشكل عليه أمر كان بمستوى من العلم بحيث أن اللي عنده لا يستطيعون أن يجيبوا عليه، كان يراسل روما، هناك علماء في روما، صاحب له في روما يراسله ويستفصل منه، وقد أرسل إليه رسالة يستفصل عنه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه الأسقف اللي في روما: الكلام اللي أرسلته لي منطبق على النبي الذي سيبعث. ولذلك رجع إلى حمص، رجع إلى عاصمة ملكه، ونفسه تنازعه، أما يقينه فهذا نبي، وهذا النبي الذي ينتظر قد خرج، ولا ريب عنده في أن هذه هي النبوة الخاتمة، وهي النبوة المنتظرة، وهي النبوة التي كان هو وأهل العلم من أهل الكتاب ينتظرونها. وعنده الشيء الثاني ملكه، وهالسيادة والعظمة اللي هو فيها لو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فظنه أنه سيسلبها، ولذلك حاول يسوي اختبار. فعندما رجع إلى حمص فتح قصره وأدخل الروم فيه واجتمعوا عنده، فلما اجتمعوا قال لهم: يا معشر الروم، وش رأيكم الآن؟ النبي الذي كنا نوعد به قد خرج، ورأي أنكم تتبعونه ونتبعه، وسنكسب في ذلك العز والسؤدد ونكون أتباعه، من هذا الكلام. فلما سمعوا هذا الكلام منه حاصوا حيصة الحمر، حيصة حمر الوحش، يعني كالوحوش النافرة، متجهين إلى أين؟ إلى الأبواب، فإذا الأبواب قد أغلقت، فلما وجدوا الأبواب قد أغلقت رجعوا ثاني مرة، فلما رجعوا إليه وإذاه قد يئس تماما أن يستجيبوا له، فغير التكتيك، قال: اعلموا أنني إنما ذكرت لكم ما ذكرت وقلت لكم ما قلت لأختبر استمساككم بدينكم وصلابتكم عليه، والحمد لله قد رأيت من ثباتكم ومن صلابتكم واستمساككم بدينكم ما سرني. فوقعوا كلهم له ساجدين. ويأس من أن يتبعوه. وتمضي السنوات، بعد 3 سنوات من قراءة لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وبعد 7 سنوات من قراءته للكتاب كانت جيوش أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تدق أبواب دمشق وتفتحها، ثم تتقدم إلى حمص عاصمة ملكه، فيرى ملكه ينحسر، ويرى ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتد إلى مواضع قدميه، ويرى أن وجوده في حمص هو وجود خاسر، فيخرج من حمص وينظر إليها بعد أن خرج منها من بعد ويقول: وداعا يا سورية، وداعا لا لقاء بعده، ويذهب إلى القسطنطينية. في هذا الموقف درس بليغ. إن كثير من المتمردين على الدين هزموا من أهوائهم، لم يكن هناك أحد في الشام يمكن أعلم بالرسول من هرقل بدليل هذه الأسئلة وبدليل المراسلات إلى روما، بحيث كانت تستيقن أنه يعلم يقينا أن هذا رسول الله. لكن شهوة الملك وشهوة الحكم وشهوة الرئاسة حالت بينه وبين اتباع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الشهوات حالت بين أناس كثير واتباع لها. ألا تصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والشافع الكبير ذكر.